وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون هذا الدرس الأخير قبل شهر رمضان، لأن الأسبوع القادم لا يكون هناك درس يوم الأربعاء. أما في شهر رمضان بإذن الله تعالى فسيكون الدرس بعد صلاة العصر كالعادة، إلا أن السنوات الأخيرة كنا نجعل بعد صلاة التراويح ليضيق الوقت بين العصر والمغرب، لكن إن شاء الله سيكون عقب صلاة العصر في الأربعاء الأول من شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا في شعبان. وسيكون هذا الدرس في الأسئلة المتعلقة بأحكام الصيام والأمور التي ترجع إلى ذلك، و نعطي فرصة إن شاء الله لكتابة الأسئلة. والذي أوصي به إخواني ونفسي تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسعد الناس في هذه الدنيا من عرف حق الله وأداه على الوجه الذي يرضي الله. والصيام فريضة من فرائض الله، ولقد هيأ الله هذه الأمة بهذه الفريضة ويسر لها أحكام صومها. والمسلم إذا وقف في شهر شعبان ينتظر أن يبلغه الله شهر رمضان، لعلمه بعظيم الأجر وجليل الثواب والذخر إذا هو أطاع الله واتقى الله جل في علاه وقام بفريضة الصيام وأتم الصلاة والقيام، فإنه أسعد الناس برحمة ربه في الدنيا والآخرة. يقف المسلم اليوم وهو يسأل نفسه كيف يهيئها لدخول هذا الشهر المبارك، شهر الرحمات والدرجات والخيرات والطاعات. يسأل نفسه كيف يهيئها للرحمات والباقيات الصالحات. يقف المسلم اليوم وهو لا يدري هل يدرك رمضان أو يدركه رمضان. يقف اليوم وكله أمل في الله أن يمد في عمره وأن يبارك له في أجله وأن يرزقه طاعة تزاد في صحيفة عمله. يقف المسلم اليوم وهو على أعتاب شهر الصوم يهيئ النفس المطمئنة الموقنة المؤمنة لكي تخوض غمار الرحمات فتفوز بما عند الله من الحسنات والدرجات. فأول ما يهيئ به نفسه أن يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل هذه الرحمة العظيمة، وأن يبارك له في شعبان، وأن يبلغه رمضان كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الدعاء المأثور: اللهم بارك لنا في شعبان وفي رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وإذا أراد الإنسان أن يدخل عليه شهر رمضان وهو سعيد بربه موفق في قوله وعمله، عليه أن يهيئ النفس لهذا الخير العظيم تتهيأ النفس المؤمنة فيما بينها وبين الله حينما يكون العبد على علم وإلمام وإدراك وشعور بفضل هذه العبادة العظيمة، وماذا يريد الله من عبده الصائم القائم، أي شهر هذا الشهر إذا عرف المسلم ماذا يريد منه ربه. نعم، إذا عرف حقيقة هذه العبادة العظيمة التي اختصها الله جل وعلا بمزية هي أعظم ممتازت به عبادة وأعظم ما تميز به عبد في عبوديته لله سبحانه، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي عبد يحب الله صدق المحبة ويؤمن بالله ويوقن بلقائه يقرأ هذه الكلمات الطيبات المباركات التي زكى الله فيها هذه العبادة الجليلة وهذه العبادة العظيمة، كل عمل ابن آدم له وعد من الله أن يجعل الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من المضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سياق الكلام في بيان المثوبة والجزاء من الله عز وجل على العمل الصالح، فهو يقول سبحانه في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يأجزيه جزاء مضاعفا. لكن لما جاء في الصوم قال: إلا الصوم، ما قال وأنا أجزي به، بل بدأ بشرفه وعلو مقامه ودرجته فقال: إلا الصوم فإنه لي. ما معنى أنه لي؟ أي أنه أخلص العبادات وأصدق ما يكون العبد عبودية لله حينما يكون صائما، لأنه لا يمسك عن الطعام والشراب إلا من أخلص لرب الأرباب، يستطيع أن يتوارى عن أنظار الناس، يستطيع أن يفطر ولا يعلم أحد بفطره، ولكن يأبى إلا طاعة الله ويأبى إلا الإخلاص لله عز وجل. ولذلك ابتدأ قبل ثوابه ببيان شرفه ومكانته فقال: إلا الصوم فإنه لي، ثم جاءت البشارة العظيمة في قوله: وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وعظمت عليه مظالم الناس وحقوق الناس، يقول أحدهم: يا رب هذا شتمني، يا رب ضربني، يا رب أكل مالي، يا رب فعل بي، يا رب اغتابني، فتكثر عليه الخصومة، فيكثر الله ثواب صيامه حتى يخلصه من ذنوب الناس وحقوقهم. ولذلك يصير الصوم جنة ووقاية للعبد، وقاية من النار ووقاية من الخصومة بين يدي الجبار ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. نسأل الله برحمته وجلاله أن يتولانا وأن يرحم ذل مقامنا بين يديه. فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: يضاعف أجر الصوم أضعافا كثيرة حتى تغطى المظالم وتغطى المآثم وتغطى الحقوق، ومصداق ذلك في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر كيف زكى الله الصبر وجعل جزاءه بغير حساب، وبغير حساب من الله ليست بالهينة، فهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عددا، وهو سبحانه الذي يتفضل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وأنا أجزي به. ثم لم يقف الأمر، كل عمل ابن آدم من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من الطاعات ذكرت في هذا الإجمال. لكن الصوم يزكيه الله أولا، ثم يذكر جزاءه ومثوبته ثانيا، ثم يبين شرفه ومقامه وصورته وجلالته ومكانته، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أي مقام من هذا المقام؟ حينما جاعت الأمعاء وعطشت الأحشاء كل ذلك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. أي مقام هذا المقام حينما يصبح العبد في يومه أو يمسي في صومه وزوجته أمامه وحبه بين عينيه ويستطيع أن يأتي من لذته وشهوته ما يريد، ولكنه يمتنع ويتذكر أنه صائم لله، فيكبح الجماح ويلتمس الفلاح ويرجو من الله عز وجل حسن العاقبة من حصول النجاح. يدع طعامه، ثم ما قال الطعام؟ طعامه بين يديه ملكه ويستطيع أن يأكله، وشرابه ملكه بين يديه يستطيع أن يشربه، وشهوته من أجلي. هذه كلها كلمات ينبه الله بها عباده ويرشدهم إلى ما هم قادمون عليه وإلى ما هم موفقون إليه. ولذلك طوبى ثم طوبى لمن جاع يوما كاملا في وجه الله جل جلاله، وطوبى ثم طوبى لمن أنسى وهو صائم لله قد ضمئت أحشاؤه وجاعت أمعاؤه يلتمس المغفرة من الله. فيا لله، كم من شمس يوم في شهر رمضان غابت فغيبت ذنوب العمر وسيئاته. يقف المؤمن يستشعر هذه العبادة وما فيها من الدروس والعبر وما فيها من المقامات الجليلة. الناس تضع الطعام والشراب حمية، وتدع الطعام والشراب وتتركه خوفا من الأسقام والآلام، وتدعه بقول الأطباء، وتضعه طلبا للصحة بما أخبر الحكماء، ولكن يدعه المؤمن ويدع المؤمن كل ذلك طلبا لمرضاة فاطر الأرض والسماء. يلتمس العبد من ربه أن يبارك له في عمره، ألا الله أن يبلغه رمضان، فهو يقف لكي يتضرع إلى الله صادقا من قلبه أن يبلغه شهر رمضان حتى يزاد في صحيفة العمل ويعيش تلك الساعات الطيبات المباركات. أدب الله عباده ورباهم على الخير في هذا الشهر العظيم تربية إيمانية، 30 أو 29 يوما تمر على المؤمن لكي يعلم أفضل ما يعلمه العبد وهو الإخلاص. إن الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يعود في أيام الصيام كلها كيف يكون مخلصا لوجه الله جل جلاله. هذا الإخلاص الذي هو أساس الفلاح وأساس الصلاح، وما قامت السماوات والأرض إلا على الإخلاص، وما أنزل الله كتبه ولا بعث رسله إلا من أجل الإخلاص. أنا لله الدين الخالص. هذه الأيام كلها تمر على الإنسان لكي يعلم كيف يتكلم لله وكيف يعمل لله وكيف يقدم ويؤخر من أجل مرضاة الله جل جلاله. تصور يوما كاملا وهو في كل ثانية ودقيقة وساعة يلتمس مرضاة الله عز وجل بكبح جماح النفس، لكن لوجه الله، وهو يستطيع كما ذكرنا أن يفطر وأن يصيب طعامه وشرابه وشهوته وينافق ويتظاهر بالصيام وهو مفطر ولكن يمتنع. وبهذا ما إن يختم العبد يومه إلا والنفس المطمئنة الموقنة بربها المؤمنة تناديه: يا عبد الله استحي من الله فيما تقول وتفعل، يا عبد الله إذا تكلمت تكلمت لمن، وإذا عملت عملت لمن. فإذا مضى عليك يومك كله وأنت صائم لله حري بك ألا تمضي عليك ثانية إلا وأنت تريد وجه الله. يعود في صيامه على الإخلاص. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن شرف الصوم وفضل الصوم وعلو مقام الصوم جاء من توحيد الله، لأن فيه أحب الأشياء إلى الله وهو الإخلاص. وما حرم الإنسان من الخير والبركة والبر والرحمة إلا حينما ضيع، ما حرم من ذلك كله إلا بعد تضييعه لحق الله جل جلاله. وما ضيع الناس إلا النفاق والرياء وخداعهم، يظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، نسأل الله السلامة والعافية. تستل من النفس أدران النفاق، وتستل من القلوب أدران الرياء، لكي يعود المسلمون على الإخلاص والصدق، يعود المسلمون كيف يعاملون الله جل جلاله وكيف يريدون وجهه. وقل أن تجد صائما قد صام قلبا وقالبا ويخرج عليه شهر صومه، بل لربما لا يمضي لا تغيب عليه شمس يومه، بل لربما لا تمر عليه الساعة من صومه إلا وقد ازداد إخلاصا لله جل جلاله. إنها القلوب الحية والأفئدة التي استيقظت من منامها وانتبهت من غفلتها في أقوالها وأفعالها. نعم، هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الإخلاص والتوحيد، تجعل المسلم يعيد النظر في أقواله وأعماله وأفعاله. هل الإمساك عن الصوم، الإمساك بالصوم عن الطعام والشراب، يراد به أن تجوع الأحشاء والأمعاء؟ كلا والله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلمة التقوى لا إله إلا الله، وشعار التقوى لا إله إلا الله، ودثار التقوى لا إله إلا الله، ومدار التقوى رحا وقلبا وقالبا، كله مع لا إله إلا الله. هذا الشهر المراد به الإخلاص، المراد به العبودية لله جل جلاله. المدرسة الثانية، يمر على المسلم شهر الصيام ساعة تلو الساعة ولحظة تلو اللحظة، كل ذلك من أجل أن يهيئ للكمالات في أقواله وأعماله، ويهيئ للكمالات في أمور تفتح أبواب الرحمة عليه في دينه ودنياه وآخرته. ومن هذه المعالم أن أكثر الشرور على الإنسان إذا أطاع هو النفس، وباب البلاء على العبد أن يطلق لنفسه العنان فلا يكبح جماحها بالخوف من الله العظيم الرحمن. إن أشقى الناس في هذه الدنيا من اتبع هواه وأرسل نفسه في غيها وفجورها وشهوتها وضلالها، وأسعد الناس في هذه الدنيا من خاف مقام ربه جل وعلا فنهى النفس وكبح جماحها عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف تنهى النفس عن الهوى؟ إذا مر على الإنسان، مرت على الإنسان المواقف تدعوه النفس لشهوة ولذة، فاستجاب لها دعته إلى ما بعدها ثم إلى ما بعدها، حتى يصبح عبدا لا يعرف إلا شهوته، ويصبح وراء الهوى يطيع هذا الهوى ويستجيب له، حتى نسأل الله السلامة والعافية كما أخبر الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيضل ضلالا بعيدا. فإذا أراد الله بعبده السعادة وأراد أن يتأذن له بالفضل والزيادة، رزقه أن يكبح جماح نفسه عن الهوى. والنفس تسترسل في الهوى حينما يعطيها ما تريد، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون عن عما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. ومن أرسل لسانه فأعطى لنفسه العنان أن تتكلم، أن يتكلم وأن يكثر الحديث، سرعان ما يفاجأ بلسانه وقد وقع في الغيبة والنميمة وقول الزور والمحرمات والعياذ بالله. ينهون، كان السلف رحمه الله ينهون عن فضول المباح خشية الوقوع في المحرمات. الهوى هو أساس الردى، ولذلك في شهر رمضان تربى النفس المؤمنة على كبح الجماح لهذه النفوس عن اتباع الهوى، لأن الإنسان بجبلته وفطرته، وليجرب ذلك. إذا أصبح كلما دعته نفسه إلى شيء يستجيب، يصل في يوم من الأيام أن تقول له: يا أخي اترك هذا، يقول: لا أستطيع. ولذلك تجد عند من يقع في المحرمات أسأل الله السلامة والعافية ويسترسل فيها وقد أطلق لنفسه العنان في غيها وفجورها أنه يصل في يوم من الأيام أن يعرف أنه مقدم على الهلاك والبناء والشقاء في دينه ودنياه وآخرته، فتقول له يا أخي اتق الله لا تورد نفسك الموارد، يقول والله ما أستطيع. تملك ذلك الشيء على قلبه وانطمست البصيرة والعياذ بالله وظل ضلالا بعيدا. هذا البلاء وهذا السر العظيم في هلاك العباد من الأولين والآخرين جعل الله علاجه في الصيام. في النفس إذا عودتها أياما متتابعة لا تستطيع أن تصل إلى طعامها وشرابها وشهوتها، وهذا من أعظم الأشياء التي تؤثر في النفوس. فإذا به المؤمن يكبح جناحه عن الهوى في قوله وعمله وظاهره وباطنه. فإذا كبح جناح النفس يوما ثم أتبعه اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، بعض أطباء النفس يقولون إن النفس إذا عودت 20 يوما على شيء سهل على بعد ذلك أن تطوع وأن يلتمس منها ذلك الشيء ولا تمانع، فما بالك إذا كان 29 أو 30 يوما ولا ينبئك مثل خبير. فجعل الله هذه الأيام المتعاقبة المتتابعة كلها يقف الإنسان فيه أمام شرابه وطعامه الذي هو حلال، فإذا به يريد أن يمد يده وأن يطعم وأن يشرب، فإذا به يتذكر أن الله حرم عليه أن يأكل ويشرب في يومه، فيعود على أن يستجيب لله. فإذا مرت الأيام تلو الأيام وهو قد طوع نفسه على هذه الغاية العظيمة، إذا به بعد ذلك يحبس بإذن الله وترتهن نفسه وتمتنع عن المحرمات ويسهل قيادها، يسهل أن يقودها وأن يمسك بزمامها عما حرم الله عز وجل. إن الذي يمتنع عن أكل الطعام والشراب المباح حري به أن يمتنع عن أكل أموال اليتامى ظلما وزورا، حري به أن يمتنع عن أكل الربا، حري به أن يمتنع عن أكل أموال إخوانه المسلمين بالباطل، حري به أن يمتنع عن كل حرام حرمه الله عليه، لأنه إذا امتنع عن الحلال فمن باب أولى أن يمتنع عن الحرام. والسؤال إذا كانت هذه الغاية موجودة في رمضان فما بال كثير من الناس إلا من رحم الله يصومون ولا يتقون. نعم، لأن من صام وهو يصوم ظاهرا دون أن يستشعر ليس كمن صام وكل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية يستشعر فيها أنه صائم لله جل جلاله، ويستشعر فيها أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. هذا الاستشعار الذي ينبغي أن يكون معك في شهر الصوم في كل لحظة من لحظاته. ولذلك لا يقف الأمر على كبح جماح النفس عن الأكل والشرب للمباحات بل حتى عن الكلام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. والسؤال: صام كثير من الناس، لكن من الذي يقول في كل ساعة أو دقيقة أو ثانية لنفسه إني صائم؟ من الذي يستشعر؟ قال بعض العلماء: فليقل إني صائم، أن يقل لنفسه: يا نفس لا تجيبي هذا الذي سبك أو شتمك أو زل عليك بالسوء لأنني صائم فلا تضيعي علي صيامي، ولأني في طاعة فلا تقعيني في المعصية، وهو أحد الوجهين في تفسير هذا اللفظ من الحديث. وقيل: فليقل إني صائم لمن سابه وشاتمه، أي ما منعني أن أرد عليك إلا أني صائم. في الصيام مدرسة عظيمة تربي الإنسان على طلب الحلال وترك الحرام، تربي الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر فيما يأخذ وما يعطي، فيأخذ ما أحل الله له ويتقي ما حرم الله عليه. فكما أن الهوى يحبس الإنسان عنه بصومه في مأكله ومشربه، كذلك أيضا في شهوته ومنكحه. فإن الذي يمتنع من أن يعاشر زوجته في شهر الصوم وهي مباحة وحلال له وفي عصمته، حري به أن يكون عفيفا عن أعراض المسلمين، حري به أن يتقي الله في أبناء بنات المسلمين وزوجاتهم، حري به أن تكون التقوى شعاره ودثاره، فيخاف من الله جل جلاله أن يهتك حرمة بيت مسلم ويهتك عرض مسلم فيلقى الله عز وجل بذنبه ووزره. إن الذي صام شهر رمضان واستشعر أنه في طاعة الله عز وجل فكبح النفس عن شهوات الأكل والشرب وكبحها عن شهوة الشهوة، حري به أن يكون أعف الناس عن أعراض المسلمين، أعف الناس ظاهرا وباطنا. ومن هنا يربى المسلمون في شهر الصوم على الكمالات في اتقاء المحرمات، ويربون على الكمالات في طلب الطاعات. من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله جل جلاله الصدقة. وسميت الصدقة صدقة، قال بعض العلماء سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على التصديق، فصاحبها حينما يعطي المال لأخيه المسلم لوجه الله وابتغاء مرضات الله لن يفعل ذلك إلا وهو مصدق بالله جل جلاله وبوعده ووعيده. ولذلك سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على التصديق. وقيل لأن الصدقة تدل على صدق صاحبها، لأن النفوس جبلت على حب الأموال، وزينت الدنانير والدراهم، وزينت هذه الأموال، بل إن النفوس تتعلق بها، لأن من الناس من لا يستطيع أن يجمع العشرة والمئة إلا إذا انتصب في يومه الكامل، يتصبب عرقه وتجهد نفسه حتى يصل إلى هذا المال، ثم يقف أمام أرملة من أرامل المسلمين، أو أمام يتيم من أيتامهم، أو أمام نكبة أو فاجعة حلت بإخوانه والمال بين يديه، قد تعب في تحصيله وجد واجتهد في جمعه، وأيضا يحب أن يبني به ما يقول من مستقبله، وإذا بالنفس تنازعه أن يحفظ هذا المال له لا لغيره، وأن يجمع هذا المال لأجل أن يصل إلى أفضل ما يصل به الإنسان إليه الإنسان في هذه الدنيا من شهواتها ولذاتها. ولكن يأبى الله، ثم يأبى ذلك القلب المؤمن الموقن إلا أن يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى، فتجده يأخذ ذلك المال العزيز على نفسه وقلبه لكي يكفكف به دموع اليتامى ويجبر به قلوب الأرامل والثكالى. من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يعيش مع الضعفاء والبؤساء والفقراء؟ من الذي يعيش مع المهمومين والمغمومين والمكلومين؟ فإذا نزلت بهم الفجائع كان وقعها على نفسه كوقعها عليهم أو أشد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. زكى الله هؤلاء من فوق سبع سماوات، وأنهم في أعلى مراتب التقوى، والصوم كتب من أجل التقوى. فيتربى المسلمون في شهر الصيام على تذكر الأكباد الجائعة والأحشاء الظامئة والقلوب المنكسرة، لكي يتذكروا فجائع المسلمين ومصائبهم وكوارثهم فتزكو النفس. سمى الله الإحسان صدقة لما فيه من الصدق والتصديق والإيمان والتحقيق. سماه الله بأفضل الأسماء وأحبها إليه، وهي الزكاة. ولذلك قرن الله الفلاح بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سماها زكاة لأن النفس التي تأخذ هذا المال الذي أخذ بالكدح والتعب والشقاء والنصب لكي تدفعه إلى أرملة من أرامل المسلمين لن تفعل ذلك إلا بإيمان وإيقان وبر وإحسان أعظم من دواعي النفس البشرية. أين هذه النفوس الكاملة؟ ذكرنا شهر الصيام بالمصائب والآلام، ذكرنا شهر الصيام بفجائع أهل الإسلام، لكن متى إذا كانت النفوس حية؟ ولذلك كان أصدق الناس إسلاما وأعلاهم مقاما هم الأنبياء والرسل، وكان سيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأصحى الناس، فما رؤيا ولا سمع عنه عليه الصلاة والسلام أنه بخل يوما من الأيام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال: فنظرت إلى أحد، قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. تربى المسلمون في شهر الصيام 30 يوما، فما يتألم الإنسان ولا شعر بالجوع والظمأ إلا أحس بإخواني. نعم، نقول هذا في المحاضرات ونقوله في الخطب والندوات، أن شهر الصيام يذكر بفجائع أهل الإسلام، ولكن من يستشعر ذلك من صميم قلبه ليس كمن يلوكه بلسانه. إن الصيام مدرسة تقود إلى خصال التقوى، وأيام الصيام أيام رحمة ونفحات. هذا الشهر لو تدبر المسلم وتأمل ما فيه من الخير والبركة، حتى إن الله تعالى جعل فيه أعظم نعمة على هذه الأمة بالهداية للإسلام.
ما يقف إنسان مؤمن كامل الإيمان في آخر ساعة من رمضان، ولو أنه صام رمضان وقام، والله لا يقف إلا وقلبه متفطر من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فهو مقصر. فإذا وقف في آخر ساعة يحس أنه قد سبقه السابقون، وأنه قد فاته الفائزون، وأنه أحقر من أن ينام، فعنده يتفطر قلبه ويتمنى أنه في أول الشهر حتى يستكمل ما فاته من الخير والأجر. هذا الشعور كأنك في آخر يوم من رمضان يحرك قلبك إلى أن تزداد بكل خير. ومن هنا قالوا: فوات الفرصة، يعني إنسان إذا استشعر أنه قد فاتته الفرصة يعينه على صلاح العمل. استشعار فوات الفرص كما قال بعض السلف كان من أكثر الناس عبادة، صواما قواما. قيل له: كيف بلغت هذا المبلغ؟ ماذا تفعل بنفسك؟ فقال رحمه الله: إني صورت نفسي أمام الجنة، فقلت: يا نفس، ماذا تشتهي؟ قالت: أشتهي أنني في الدنيا أزداد من العمل حتى أمام أعلى الدرجات في الجنة. ثم صورت نفسي وكأنني أمام النار، أنظر إلى سعيرها وأغلالها وجحيمها، فقلت: يا نفس، ماذا تشتهين؟ قالت: أشتهي أن أعود إلى الدنيا فأنجو من عذاب الله. فقلت: يا نفس، ها أنت في المهلة. الإنسان الذي يستشعر أنه قد فاته رمضان يعرف قيمة رمضان، ويستشعر أنه في آخر يوم من رمضان يعرف قيمة العمل في رمضان. فهذه من الأسباب التي تعين على اغتنام رمضان، كذلك من الأسباب التي تعين على حياة النفس وحصول الخير والبر في شهر الصيام والقيامة. مما يوصى به في شهر رمضان الفرار إلى المساجد والأنس بها والأنس بالله عز وجل فيها. يفر المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ما من عبد مؤمن بالله محسن في عمله يدخل بيتا من بيوت الله إلا تولت الدنيا وراء ظهره. والله لو أن عليه هموم الدنيا فبمجرد أن تضع قدمه المسجد ويضع قدمه في بيت الله عز وجل إلا تولت عنه همومه وغمومه وفتحت له أبواب الرحمة من ربه. فالمساجد بيوت الله عز وجل، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تفر إلى بيوت الله. ولذلك أثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان فروا إلى المساجد وقالوا: لا نفسد صيامنا ولا يفسد أحد علينا. أي يفرون إلى المساجد يختم فيها كتاب الله عز وجل، يخافون أنهم لو رجعوا إلى بيوتهم أن يحصل اللغو والرفث، وإذا خالطوا الناس ربما حصل اللغو والرفث. فيحرص الإنسان على المساجد ويأنس فيها ويدمن ذكر الله عز وجل فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام شهر رمضان غشيان حلق الذكر وكثرة سماع القرآن وكثرة سماع المواعظ ومحبة العلماء والقرب منهم والأنس بهم والعمل بما يوصون به. فإنه ليس المهم أن تسمع المواعظ وليس المهم أن تسمع المحاضرات، ولكن الأهم الأهم كل الأهم أن تعمل بما يقال، لأن الله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل بالمواعظ، فالذي يريد أن يغتنم شهر رمضان يستمع إلى النصائح والوصايا ويطبقها. الوصية الأخيرة التي يوصى بها نتواصى بها جميعا من بعد الصيام، الحرص على قيام شهر رمضان، الحرص على قيام الليل وإحياء الليل ما أمكن، خاصة في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر فرض الله صيامه ورغب في قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مغفرة للذنوب، وقيام رمضان خير وبركة. يقف الإنسان في هذا الشهر المبارك، يقف أهل الإيمان في شهر الصيام وشهر القرآن يتزودون منه إلى سائر السنة. العبد الصالح يقف في شهر رمضان يقوم ليلة، فإذا انتهى شهر رمضان تعود قيام الليل وسهل عليه قيام الليل. ولذلك من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل، ومنهم من خرج من شهر رمضان بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بختم القرآن كل 10 ليال، وهذا كله على حسب فضل الله عز وجل للعبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ والنصيب. وفي قيام الليل أوصي بأمرين. الأمر الأول يتعلق بالأئمة والقراء، أن يتقوا الله عز وجل في قراءة القرآن، وأن يعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله مطلع على القلوب والضمائر، وأنه لا ينفعهم ما قرأوا من كتاب الله إلا إذا أرادوا وجه الله. فعليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في تلاوته وفي صلواته. يخرج الإمام من بيته وليس في قلبه إلا الله عز وجل، يريد أن ينتفع بالقرآن الذي يقرأه وأن ينفع به المسلمين. من الأئمة من إذا قرأ القرآن في بيته قبل أن يخرج إلى مسجده بكى وخشع أكثر من خشوعه أمام الناس، وهذا شأن الصالحين. حتى إن الواعظ والمذكر والمحاضر والمعلم يخشع، ربما يذكر أو يذكر بعض الأشياء التي يريد أن يذكر بها الناس في خلوته قبل أن يواجههم، فيخشع فيها أكثر من خشوع أمام الناس، وهذا شأن المخلصين. ولذلك تجد بعض القراء إذا قرأ خشعة القلوب لقراءته، وبعضهم تدخل القراءة إلى قلوب الناس شاءوا أو أبوا، تحس أن قراءته تدخل إلى قرارة قلبك وأنها تهز وجدانك وتؤثر فيك. ومنهم من تبقى قراءته في قلوب الناس أياما، ومنهم من تبقى قراءته شهورا وأعواما، لأن ما كان لله دام وبقي. ولقد أدركنا بعض القراء الصالحين فعجبت من أناس من كبار السن الذين أدركوهم يقول سافرت إلى بلد كذا وصليت وراء الشيخ فلان وكان من أئمة القرآن، فوالله أخشع قلبي وتأثرت من قراءته، ولا زلت يقول لا أنسى تلك القراءة. يعني وقد مضى عليه ما لا يقل عن 40 سنة يقول ما أنساه. ومنهم من دخل مسجدا، ذات يوم كان هناك رجل قارئ للقرآن من أعبد الناس، فكان يشبه رجل كان يذكر بخير، هذا الرجل صالحا من طلبة العلم، وفتح عليه في تلاوة القرآن، فكان إذا تلا القرآن خشعت الناس من تلاوته، بكى أن يبكي من تلاوة القرآن. وكان في آخر عمره لا يبرح المسجد، كثير الصيام كثير القيام فيه عبادة. فشاء الله عز وجل أن رجل سمع به من مدينة وأحبه في الله وأحب أن يزوره، يقول فدخلت المسجد وكان يقرأ بصوت عال في الضحى في أول النهار في وقت الضحى، قال فدخلت المسجد وشاء الله أن يكون دخولي وهو يقرأ في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول: والله لقد رتلها، وهو يبكي، ثم عاد لها وكررها. يقول: حتى إني نسيت نفسي من جمال قراءتي وشدة تأثير الآيات في قرار القلب. يقول: هذا الرجل يعلم الله، يقسم على أنه كانت شهوة تؤذيه وتؤرقه، وأن الله نزعها من قلبه فلم يعد لها أبدا. بعض القراء إذا صدق القرآن شيء عظيم، القرآن شيء عظيم، والمعاملة مع الله أعظم. لا يحسد أحد أن هذه الآيات نزلت من أجل النفاق والرياء والسمعة ومدح الناس، هذه أشياء يراد بها وجه الله. ومن أراد بها وجه الله ودخل منبره ومحرابه وجلس على كرسيه يتلوها حق تلاوتها لوجه الله سبحانه وتعالى، يرجو بها رحمة الله ويلتمس بها ما عند الله، طيبه الله حيا وميتا وطابت قراءته. ولذلك كم من قراء من الأموات لا تسمع قراءتهم إلا خشعت، ولا تسمع تلاوتهم إلا تأثرت، ولربما تلا عليك الآية والآيتين. فالأئمة عليهم واجب عظيم أن يتقوا الله عز وجل. فتأثر الناس بالقراءة يختلف، قد يتأثر الناس داخل المسجد ثم إذا خرجوا من المسجد نسوا ما قيل، وقد يتأثر الناس داخل المسجد وخارجه، وقد يتأثرون اليوم والأيام والشهور والأعوام. فليعلم الإنسان أن الدنيا أعطاه الله من أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، ولم يعط الدين إلا لمن أراد وجهه وابتغى ما عنده سبحانه. فليعلم كل إمام إذا أراد أن يخرج أنه لن يجني من خروجه إلا ما أراد به وجه الله عز وجل. الدنيا فتنة، وكثرة المصلين وكثرة المهنئين وكثرة الراغبين وكثرة الأتباع فتنة، ولكن من عامل الله لا يبالي بشيء من ذلك. كم من إمام مخلص يقف أمام عشرات الألوف والله كأنه جالس مع رجل واحد. لذلك الوصية بالإخلاص. ثانيا الرفق بالأمة وتحري السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في إمامته، وكان عليه الصلاة والسلام في سنته وهدي على أكمل وأفضل ما تكون عليه الإمامة. من الملاحظات التي ينبغي للأئمة، أول شيء أن يحرصوا طبعا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقراءته، وأن يحرصوا على تحبيب الناس في قيام رمضان لا تنفيذه. كذلك أيضا عليهم أن يتحروا السنة في الدعاء والقنوت، عليهم أن يتحروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يختاروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأدعية الجامعة النافعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا عنهم التمطيط والتلحين والتغريد وغير ذلك من الأدعية المصطنعة المتكلفة. يبحث الإنسان عن شيء يرضي الله عز وجل، وأن يعلم أنه ليس هناك شيء أرضى لله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن الله وضعك في هذا الموضع، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأدعية، واختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما صح عن رسول الهدى من الأدعية الجامعة النافعة لخير الدين والدنيا والآخر، وقلها بقلب منشرح والصدر مقبل على الله عز وجل قلبا وقالبا. أما الذي يعني يشتكي من بعض طلبة العلم ويشتكي من العلماء أيضا أن الإمام يقف يصلي بالناس يدعو في قنوته ووتره، فإذا به يصيح ويلغط ويتكلف في البكاء ويتصنع في التباكي، هذا شيء يزري بالإمامة ويزري بالصلاة ويخرج الناس عن الخشوع. والمنبغي تحري السنة ما أمكن، أن الصلاة إذا وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طابت ولن تطيب بغيرها، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يستجاب، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يقبل، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفضه قلب يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأطيب الكلم مما قاله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي يوصى بها. كذلك يوصى الأئمة بالحرص على فتح الدروس والمواعظ والكلمات المؤثرة للناس في شهر رمضان. يحرص الإمام على أن يجعل له درسا يذكرهم فيه بالله عز وجل، يختار الآيات المؤثرة والأحاديث، يختار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مواقف معينة يقف عندها يتأثر في نفسه ثم يؤثر في الناس، يختار الوقت المناسب والكلام المناسب، القول البليغ كما قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، الذي يبلغ به الإنسان ما يريد. كذلك أيضا يختار الأسلوب المقبول عند الناس وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه. وآخر ما أوصي به في هذا المجلس المبارك في اختتام شهر رمضان الحرص، كل الحرص على بر الوالدين وصلة الرحم. فبر الوالدين وصلة الرحم من أعظم الأعمال التي تنتهي بالعبد إلى سعادة الدنيا والآخرة. فيحرص كل إنسان على بر والديه. إذا كان الوالدان أمواتا اجتهد في الدعاء والترحم على والديه والدعاء لهم بالمغفرة، وذكرهم في صيامه، وذكرهم عند فطره، وذكرهم في قيامه. تذكر فضل أبيه وأمه، فضل والديه، تذكر حتى ولو كان يتيما تذكر أباه الذي هو أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة له، ويتذكر موتاه من القرابة فيدعو لهم ويستغفر لهم. سل نفسك كم من أخ لك وأخت، وكم من عم وعمة، وكم من خال وخالة، ومن آل كل والقرابة، من الذين ذكرتهم في دعائك؟ وهل جلست ليلة من الليالي تتفقد قرابتك وهم محتاجون إلى دعوة صالحة منك، فتدعو لضالهم أن يهتدي، وللفاسد منهم أن يصلح، وللشقي منهم أن يسعد، وللمهموم والمكروب أن يفرج الله كربه، وللمريض أن يشفى؟ نحن في غفلة عن أشياء كثيرة. ولذلك من أسباب الرحمة أن ترحم. ففي شهر الرحمة وفي شهر الخير تذكر قرابتك، أن تدعو للضال بالهداية من كان حيا، وتدعو لوالديك بحسن الخاتمة إذا كانوا أحياء، وتدعو لهم بصلاح الحال. هذه أمور مهمة جدا، لأنك إذا صليت صلاة وصلت فيها رحمك وصلك الله جل جلاله، وإذا وصلت رحمك في سجودك وفي مضان الإجابة أنعم الله عليك. فالله عز وجل أخذ العهد على نفسه أن من وصل رحمه وصله الله. وليست هناك صلة أعظم من دعوة صالحة تدعوها فيستجاب لك لرحمك. من أعظم الصلات أن تدعو لرحمك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، ارزقنا فيه سداد القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك، اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين، اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تكون نية الصوم فقط في بداية رمضان أم في كل ليلة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها قولان جمهور العلماء على أنه يجب أن يبيت الصوم في كل ليلة من رمضان، واحتجوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا صام أول شهر أن النية تكفيه لصيام الشهر من أوله. قالوا: لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غيره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بظاهر النص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل إذا صليت التراويح كاملة مع الإمام ثم نمت في الليل، فهل الأفضل أن أكتفي بصلاة التراويح أو أصلي قبل الفجر أيضا؟ أثابكم الله.
إذا أردت أن تزداد من الخير وقمت آخر الليل فازدد من الخير، لا بأس بذلك ولا حرج. فإذا صليت مع الإمام فهذا قيام، ثم إذا قمت في آخر الليل وعندك نشاط العبادة وأردت أن تصلي فخير على خير وبر على بر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أخذنا بعض التبرعات من بعض المحسنين وذلك لوجبات الإفطار في شهر رمضان واشترينا بها طعاما للإفطار، فإذا وزعنا هذه الوجبات نقابل أبناء هذه الأسر فيأكلون الوجبة أو بعضها، فما هو العمل في مثل هذه الحالة ونحن نعرف أن هذه الأسر محتاجة والناس يدفعون أموالهم ابتغاء فضل أجر تفطير الصائم ونجد من يأكلها دونهم، فماذا تنصحنا أثابكم الله؟
أولا وقبل كل شيء، قبل السؤال هذا، من نعم الله عز وجل وجود الإخوة الذين يحتسبون في إفطار الصائمين، ويحتسبون في دلالة الأغنياء على حاجة الفقراء والضعفاء. فهؤلاء نسأل الله أن يبارك جهودهم، أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وضعفة المسلمين كل خير. الجمعيات الخيرية والمحتسبون من طلبة العلم وغيرهم الذين يحتسبون في شهر رمضان دعوة الناس للصدقة عامة وخاصة، هؤلاء لا شك أنهم على ثغر من ثغور الإسلام، وهم يسقطون الإثم عن كثير من الأمة، فجزاهم الله كل خير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم، أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول. والأمر الثاني، أوصيك أخي الكريم وأوصي كل من يتقلد مسألة التبرعات. أولا، لا يجوز دعوة الناس لتبرع ما لم تعلم من نفسك أنك ستوصل هذا التبرع الذي تكلمت عنه ودعوت إليه على الوجه الذي تكلمت عنه. إذا قلت سأفطر الصائمين، معناه أن تعلم من نفسك أنك ستفطر الصائمين ولن يصرف شيء من هذا المبلغ في غير ما خصصه. إذا قلت أنني سأشتري ثيابا، تعلم أنك ستصرف هذا المبلغ فيما طلبت. المهم أنك إذا دعوت غنيا أن يعطيك مالا وأعطاك المال صدق لوجه مخصوص من وجوه البر، لا تدعو إلا وأنت على ثقة أنك توصل المال والأمانة كما ينبغي، لأن هذا المال أمانة، وخصومك أمام الله جل وعلا هؤلاء الضعفاء والفقراء. إذا قلت سأوصل المال للأيتام، فوالله ليتعلقن برقبتك أيتام المسلمين. وإذا قلت إنه للأرامل، ليتعلقن برقبتك أرامل المسلمين بين يدي الله عز وجل. ولو قلت للمديونين والمعسرين، فكلهم خصومك بين يدي الله عز وجل، عممت أو خصصت. إذا ما هو المخرج؟ المخرج كالآتي: إما أن تحدد طاقتك، تعلم أن هذا العمل الخيري يحتاج إلى 3000 ريال، فحينئذ لا تأخذ أكثر من 3000 ريال. المشكلة فتح أبواب التبرع دون انضباط ودون تحري ودون يعني شعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل، هذه أمانة. إذا كان تستطيع أن تصرف في حدود 1000 ريال، لا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عنها. ثم بعد ذلك، إذا أنت تعلم أن هذه الصدقات في حدود 500 ريال، وتأخذ 1000 و2000 و3000، ثم تقول ماذا أفعل بالزائد؟ أنت السبب، السبب أنك دعوت وقلت أنك ستقوم بهذا الأمر، فالواجب عليك أن تحدد وجوه الصرف. هذا أول شيء. الأمر الثاني، إذا جاء أحد يتبرع رحمك الله، قل له إن عندي مشروع تفطير الصائمين، وهذا المشروع أو هذا عندي 5 بيوت 6 بيوت، يوجد في هذه البيوت أطفال وأناس لا يصومون، ربما أنني أنحرج وربما أنني أعطي الأسرة، وأنا أقول لك هذه الأسرة، تقول للغني أنا أقول لك هذه الأسرة فيها 7 أشخاص، البالغ منهم 5 مثلا، و2 من الأطفال، البالغون 3، و4 من الأطفال ولكنهم محتاجون، فأنا أقول لك، تقول للغني أريد منك مال لتفطير هذه الأسرة والزائد صدق عليها. تخرج من التبعة، تخرج من المسؤولية، أن تقول له عندي أناس يفطرون على هذا المال، وعندي أناس يأخذونه من باب الصدقة العامة، فما زاد سأتصدق به. حينئذ تخلو من المسؤولية، تقوم وتفطر الصائم والزائد تعطيه على سبيل البر والصدقة، هذا الواجب عليك. أما إذا أعطاك الغني من أجل تفطير الصائم، فلا يجوز لك أن تصرف بغير تفطير الصائم. هذا أول شيء. وثانيا، إذا قال لك تفطير الصائم، تتقيد بما يفطر به الصائم، ما تزيد على ذلك. ومن هنا نجد يعني نوع من الإسراف والغلو، المساجد تبسط فيها موائد يعني فوق الحاجة، ربما يعني زائدة عن الحاجة. المسجد يعلم أنه يفطر فيه مثلا 50، يوضع نطاقة 100، ثم الزائد يرمى ليعطى للغير. يا أخي، بدل هذه 100 الموضوعة في مسجد مستغني، خذ على قدر المسجد، خذ على قدر المحتاجين بالمسجد، واجعلها سفرة خاصة بالضعفاء والمحتاجين، واصرفها إلى مساجد أخرى هي محتاجة. أو على الأقل إذا كان الغني أعطاك 10000 ريال، وأن تعلم أن السفرة يكفيها 2000 ريال، قل له أريد 8000 ريال أعطيها لمديونه ومعسر، وأعطيها لأناس أحوج من هذا، فينبغي النصيحة للأغنياء. وأنا أوصي الحقيقة طلاب العلم أن لا يشتغلوا بالتبرعات إلا عن خبرة ومعرفة، وأفضل أن يكون الاشتغال بالتبرعات تحت الجمعيات الخيرية، لأن الجهود الشخصية هذه أضاعت كثير من الخير. ولا أقول هذا تحجيم للخير، لكني أعرف من خلال أسئلة الناس وفتاويهم، الشخص يأتي ويأخذ من الغني 100,000 ريال لباب من أبواب الخير، يوجد ما هو أحوج وأشد ماسة، أشد حاجة ماسة جدا. يعني تصوروا الآن رجلا يأخذ من غني، يأتي إلى غني ويرغب في الخير، الغني وضع برنامج خير يتصدق بحدود 100,000 ريال. هذه 100,000 ريال جاءه شخص وجلس معه ورغبه في عمل أعمال الخير، استجابت نفس الغني فأعطاه 100,000 ريال، لا يتصدق بعد هذا ولا يعطي بعده، لأنه خصص هذا المال. ونجاني بعض الأغنياء يقول أنا خصص جزء لكذا وكذا، وجاءني من يقول كذا ومن يقول كذا ومن يقول كذا، ماذا أفعل؟ فنحن إذا نظرنا الآن كم من مديون مسجون في دين، قضاء ديون المسجونين هذه من أعظم الأعمال الصالحة التي يرجى من وراءها الخير الكثير. أولا رب الأسرة إذا سجن في الدين تشتت أولاده وتعرض أولاده للدمار في أخلاقه وفي سلوكه وفي تصرفاته، وغاب العائل للبيت. طيب كذلك المرأة لا تأمن عليها الحرام وهي تنظر فلذات كبدية وقد تتعرض لما لا يحمد عاقبة. إذن ننظر إلى الأولويات. يأتي شخص إلى غني ويقول له والله نريدك تفطر الصائمين، يا أخي قل له يفك عسر المأسورين أولى، لأنه كم من أناس هم أحوج ما يكون لهم فك عسر. في طلاب العلم من هو مديون في إيجار شقته وبيته لا يجد من يسجل عليه دينه، هذه هي الثغرات الأهم والتي ينبغي الاشتغال بها بدل رفض هذه الأموال الكثيرة في تفطير الصائم على وجه في بذخ وزيادة. بل حتى هناك وجوه خير زائدة، مثلا الآن بعض المطويات والمنشورات، جاءني شخص يريد أن يطبع 100,000 ريال، يطبع كتيبا له سبقه علماء كتبوا فيه في أكثر من كتاب في هذا الموضوع الذي يريد طبعه. أنا لا أحق من طباعة الكتب، ولكن هناك كتب كتبت في نفس الموضوع، وجاء هذا الأخ ويقول أنه أخذ قرابة 90,000 ريال وطبع من هذا الكتاب كذا نسخة، والآن يريد أن يعيد الطباعة. يسأل كل واحد منا نفسه عن مكتبته في بيته التي اشتراها بالنقود وهو طالب علم. أسألكم بالله، من منا قرأ الكتب التي في مكتبته؟ من منا الذي قرأ الكتب الموجودة عنده في المكتب حتى ننظر إلى عوام الناس حينما نعطيهم منشورات ويرمونها، وتطلع المنشورات بعشرات الألوف ثم ترمى. نعم المنشورات لها أثر ولها واقع، لكن الغلو والتوسع، علينا أن نضبط هذه الأشياء. ولذلك أن تكون هذه الأشياء منضبطة عن طريق جمعيات خيرية، عن طريق أناس مرتبطين بأهل العلم ذوي بصيرة، يكون خير كثير. وإلا تذهب صدقات المسلمين على أبواب هي من الفضع ما تصرف عما هو أحوج. وعلى كل حال نرجع إلى أصل سؤالنا، وهو أنه إذا دعي إلى التبرع ينبغي على كل شخص أن يتقيد بتبرعه. ثم علينا أن نترك الارتجال. المسجد الواحد توجد في 4 صفر ويختصمون ويتقاتلون، لو أنهم انضبطوا عن طريق إمام المسجد وأصبحت هذه الصفر ترتب عن طريق إمام المسجد. المشكلة أن الشخص حينما تقول له إذهب إلى إمام المسجد كل منا ما يريد أحد يوجهه أو كذا، خلاص أصبح هو باب خير لابد بنفسه يقوم به. ما ينبغي هذا. لو أن نرجع إلى أئمة المساجد ونرتب معهم ونعرف شدة حاجة المسجد، والإنسان يشاور إخوانه ويشاور أهل العلم، فهذا الذي أوصي به الإخوة القائمين. ولا أشك أنهم يريدون الخير، أحسبهم ولا أزكيهم على الله، وكل ما نقول هذا لا ينقص من قدرهم ولا ينقص من هذه الصفحات البيضاء المضيئة المشرقة التي نجدها في مساجد المسلمين، أننا ندخل ونرى من يطعم الجائع ويعول المحتاج، هذا شيء يثلج الصدر. ولعل الله أن يدفع عن الأمة البلاء بمثل هؤلاء. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وعن المسلمين، وأن يتقبل منا ومنهم وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.